الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس سنن الترمذي. وصلنا إلى الحديث 13 بعد 100، باب في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر رحلا. وبأسانيده إلى إمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمرو عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال: لا غسل عليه. قالت سلمة: يا رسول الله، لعل المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، من النساء شقائق الرجال. وقاعدة كل ما جاء في الرجال فهو يخص النساء ما لم يكن هنالك دليل يختص به. وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمرو حديث عائشة: في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد. قال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. الصحيح أنه لا غسل عليه حتى يرى البلل. باب ما جاء في المني والمذي. حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، هشيم الواسطي هذا شيخ الإمام أحمد. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سئلت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل. وفي الباب عن فضل بن الأسود وأبي بن كعب: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن المذي والوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا أداد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد وابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف ما بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه لهذا. قال: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق بالمذي. وقد اختلف العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، يعني يغسل ثوبه وذكره، وهو صحيح، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. باب في المني يصيب الثوب. حدثنا أدن قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: وضع عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمس في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه. قلنا الأصبع فيها 10 لغات، فتحي وكسري وضمي الهمزة مع فتحي وكسري وضمي الباء، واللغة العاشرة أسبوع على وزن أسبوع. وربما فركته بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ومن بعده من فقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق قالوا: في المني يصيب الثوب يجزئ الفرك وإن لم يغسل. وهكذا روى عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح. باب غسل المني من الثوب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار ارتفع عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة البخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة. الإذخر هذا كما تعرفون حديث العباس عندما قال صلى إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. نعم، فالإذخر هذا فيه رائحة طيبة نبات، يعني يجعل على قبور، يجعل على سقف البيوت هكذا. باب في الجنوب ينام قبل أن يغتسل. حدثنا لأنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب ولا يمس ماء. طبعا النطفة المني يعني عند الشافعية والحنابلة ليست بنجس، أما عند المالكية والحنفية فيعتبرونها يعني نجسة، يعتبرونها نجسة. حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق النحو، وهذا قول سعيد بن مسيب وغيره. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا صح من حديث أبي إسحاق عن مثل. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد يرون هذا غلطا من أبي إسحاق. نعم. باب في وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة، حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا أراد الجنوب أن ينام توضأ قبل أن ينام. نعم، هكذا قال سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يعني ابن راوي. وهما جاء بمصافعة الجنوب. حدثنا إسحاق بن مصر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا حميد الطويل عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب قال: فمجست فاغتسلت ثم جئت، مجست يعني ذهبت بخفية، ثم جئت فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنوبا. قال: إن المسلم لا ينجس. وفي الباب عن حذيفة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رخص غير واحد من العلم في مصافحة الجنوب ولم يروا بعرق الجنوب والحيض بأسا. ومعنى قوله فمجست أي تنحيت عنه، فما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب ابنة أبي سلمة عن أبي سلمة قالت: جاءت أم سليم عن بنت أم الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. أم سلمة الرميصاء هي أم الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك، فهي أمه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وقالت: يا رسول الله عندي يعني خصيصة، تصغير أمر خاص، قال: ابني هذا اجعله خادم عندك. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الخدمة. نعم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. وقال أنس قال: دفنت بيدي يعني ما يقارب 25 بعد يعني 125 نفسا، في رواية أكثر من ذلك، وكانت لي بستان تثمر في السنة مرتين. طبعا الرميصاء شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها، وهي يعني سبحان الله لها قصة جميلة يعني ذكرتها في الأرجوزة. فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تاني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سلمة. طبعا يا أم سليم، فضحت النساء يا أم سليم، هذا ليس فضيحة، هذا علم، ونحن الآن استفدنا يعني بيننا وبينها 1400 سنة استفدنا من هذا العلم. هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما رأى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. حدثنا هذا قال حدثنا وكيع عن حريت عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمد طبعا في دلالة على من ذهب لأن التيمم هو بدل من الوضوء وليس هو يعني بعض قال لا يصلى بتيمم إلا فرضا واحدا لا يجد أن يصلي بفرضين يعني بتيمم واحد. نعم هكذا قالوا ذكرتها في دروس سابقة. نعم. وقال محمود في حديث إن الصعيد طيبة وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن البجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء يتيمما وصليا. نعم إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. وبيقول سفيان ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق باب في المستحاضة. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بن أبي حبش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر فأفادع الصلاة. قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن مبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقراءها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. فما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع صلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعنى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن إن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وجمعت بين صلاتين بغسل أجزأها. باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنة جحش. طبعا حمنة فاطمة وكل بنات جحش عندهم هذا سبحان الله الاستحاضة. قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنا هنا طبعا هذا في سؤال أهل العلم وفي أمور العلم يعني لا يستحي الإنسان خاصة المرأة يعني لأن هذا الدين يعني. قالت أبعث لك الكسف أي القطن فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي من اللجام يعني اللجام الحصان يعني تشده نعم كما نحن عندما نلجم الحصان نعم. قالت وأكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت وأكثر من ذلك إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآموك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي رغبة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإن هذه هي التي يعني لا تعرف ولا تميز الدم فدم الحيض أسود يعرف له وأسود منفع من الصف لا يصح أن تقولوا أسود ولا أحمر من نوع من الصف أسود يعرف له وهذه لا تعرف هذا دم حيض فستة أيام وسبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستلقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. طبعا هذا ليس شكا بل هي يعني حسب رؤيتها للدم 20 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين صلاتي بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمر أمرين إلي اختلفوا في هذا وهو أعجب الأمرين إلي هل هو قول الحمد أم قول النبي والراجح أنه قول الحمد نعم والمستحاضة التي لا تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة والاستحاضة طبعا مرض هذا دم يختلف عن دم الحيض يخرج بسبب المرض نعم ما تفعل تترك الصلاة ستة أو سبعة أيام وتصلي الباقي وتتوضأ لكل صلاة وإن اغتسلت لكل صلاتين فهو أحسن وهو أفضل لكن تتوضأ لكل صلاة فيصح أن تصلي بوضوء واحد صلاتين نعم. ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمرو بن طلحة وصايع عمران بن طلحة وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن محمد هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لا على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإخبار الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش. وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. طبعا هذا خذوه بالاستقراء يعني كانوا يسألون النساء ولا يوجد دليل على ذلك نعم. واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أكثر الحيض أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة يعني الحنفية، وبه يأخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. نعم. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وأكثره عن خمسة عشر، وهو قول الأوزاعي ومالك وشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، أبي عبيد القاسم ابن سلمنا. باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض. لاحظ أم حبيبة وفاطمة وحمة كلهن نساء مستحاضات. نعم. فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل كل صلاة. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. لاحظ هذا هو الصحيح طبعا، وفي خلاف المسألة. ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أمه، طبعا عمرة بنت عبد الرحمن هي أحد تلاميذ عائشة الأربعة. نعم. فالقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعمرة بنت عبد الرحمن، ومسروق أبو عائشة مسروق، وهشام ابن عروة. هؤلاء الأربعة هم تلاميذ عائشة، يعني رواياتهم كثيرة عن عائشة رضي الله عنها والله. قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت. قالت كانت، طبعا أحرورية أنت لأنهم الحروريون كان يعني لا يأخذون بالسنة. نعم. فظنت بأنها على مذهب على مذهبهم أو الخوارج يعني. زين. فعندما علمت بأنها تستفسر أجابتها. نعم. فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد إلى الآن طبعا النساء يسألنا يقول لك لماذا نحن نقضي الصوم؟ الصلاة ما نقضيها، وبعضهم يأخذ هذا القول يعني سبحان الله. نعم. مع أن هذا حديث صحيح ثابت متواتر. نعم. وقد روي عن عائشة بغير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا الأمر إجماعا، ومن خالف الإجماع كما قال رسول الله من شذ فقد شذ إلى النار. باب ما جاء في جنوب والحيض أنهما لا يقرآن القرآن. حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. طبعا في خلاف، وأنا أذهب إلى يعني يجوز المرأة الحائض تقرأ، لا جدليل صحيح هذا ضعيف يعني، هذا ضعيف يعني الحديث ضعيف لا صح. نعم. ولا يوجد دليل على أن المرأة الحائض لا يصح لها تقرأ القرآن. نعم. بل تقرأ القرآن، وعدم قراءة القرآن يعني لديها حفظ، وتحيض ثمانية أيام عشرة أيام، هذا يعني كيف ما الدليل على ذلك؟ هذا حديث لا صح. نعم. هكذا قال العلماء. نعم. وهو طبعا قول المالكية، وقالوا حتى المتعلمة يعني تستطيع أن يعني إذا كانت يعني مضطرة لذلك، مضطرة أن تمس القرآن بحائل، زين، والأولى لا تمس القرآن. نعم. وفي الباب عن علي حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طبعا إسماعيل بن عياش ثقة، لكن روايته عن غير الدمشقيين لا تصح، فإذا روى عن الكوفيين وعن البصرة مثلا عن أهل البصرة يعني لا لا تصح، لكن إذا روى عن الدمشقيين فروايته صحيحة. نعم، وهذا باب من باب العلل. نعم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ الجنوب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنوب الحائض في التسبيح والتهليل. نعم، قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول وإن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز والعراق أحاديث مناكير. لاحظوا كأنه ضعف روايته عنه فيما يتفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن محمد إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. طبعا بقية مدلس كما ذكرنا احنا في كتاب السمسونية. نعم، حدثنا لكنه يعني يؤخذ بحديثه في غير التدليس، وهذا يعرف عند أهل الصلاة. حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. باب ما جاء في مباشرة الحائض. حدثنا بندار كما قلنا لكم ومحمد بن بشار. بندار هو محمد بن بشار، وغندر هكذا بسكون النون وضم الغين والدال، هو محمد بن جعفر. سماه غندر، سماه ابن جريج بغندر، ومحمد بن جعفر غندر. هذه فائدة. هو ثقة في شعبة ابن الحجاج، شعبة أمير المؤمنين، فإذا خالف غير غندر لروايتي عن شعبة فيؤخذ بروايتي. لماذا؟ لأنه خالطه 20 سنة، وهو أثبت في شعبة من غيره فيقدم على غيره، وإن كان غيره كان غيره عفوا من الثقات، وإن كان غيره من الثقات. نعم، وذكر ذهبي وغيره. نعم، عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة حدث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤيا. سؤيا يعني الماء الذي يبقى من بعد شربها. حدثنا عباس بن عبدي ومحمد بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. فرواة عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، ورواية محمد بن جعفر غندر عن شعبة. طبعا لماذا سماه ابن جريج غندر؟ لأنه أقل عليه في الرواية فقال أنت غندر. نعم، فهيج أهل الحجاز عليه مع أنه من تلاميذه فسماه غندر هكذا. أيهما يقدم وكلاهما ثقة؟ يقدم غندر إن كان هنالك خلاف في بينهما. نعم، حتى عبد الرحمن مهدي قال يعني هو يقدم عليه، يعني يقدم عليه. نعم، فإذا البندر أو بندار هذا سموه الحافظ. نعم، وغندر يعني من الغدر أو من هكذا يعني. نعم، قال حدثنا معاوية ولا معاني أخرى. نعم، قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال وكله في الباب عن عائشة وأنس. عن عائشة وأنس حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في أضل فموئها، وفرخص في ذلك بعضهم، وكري بعضهم فضل طهورها. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمشي عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قال عائشة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. خمرة مثل السجادة يعني، كان على يعني موضع السجود، يعني سجادة صغيرة يسجدون عليها، كان ركب رسول الله يسجد عليها. نعم، ناولين الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس تتناول الحائض شيئا من المسجد. نعم، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. حدثنا أبو الدار بندار نعم محمد البشار وهو يعني الستة كلهم يرون عن بندار نعم بندار يعني الحافظ. قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كائنا فقد كفر بما أنزل على محمد. لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وأن معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ يعني كفر الخارج الذي يخرج من الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار. لا يصح في من أتى بحائض تصدق بدينار أو نصف دينار، لا يصح مرفوعا، كلها موقوفة على ابن عباس. نعم أي شيء فيه تصدق دينار نصف دينار في الحائض كلها ضعيفة، كلها موقوفة على ابن عباس. فلو كان إتيان الحائض ولحظ قال روي يعني صيغة تضعيف، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيها بالكفارة. هذه اتفاق جميلة، فالكفارة لا تكون على شيء أتى كفرا. نعم هذا استدلال منه يعني استدلال من الترمذي رحمه الله. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناد من قبل إسناده وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجارد. باب ما جاء في الكفارة في ذلك. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال تصدق بنصف دينار. نعم ضعيف. حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا فضل بن موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار. نعم ضعيف. حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. باب ما جاء غسل دم الحيض من الثوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي ثم قوصي بالماء ثم رشي وصلي فيه. يعني حتي تقرصه زين وتقرصه زين بالماء ثم زين رشي وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. فقال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار درهم، وبعضهم قال درهم بغلي سمى. لماذا بغلي؟ رأس البغلي هذا هو يعني هو الذي سكه من فارس. نعم. فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد صلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه لإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني إذا كان أكثر من الدرهم قدر الدرهم فيعني لا يعيد هكذا قال. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. نعم. وكانوا عفوا يصلون بجراحاتهم وجاءت في آثار صحيحة ثابتة في حديث بشر عندما كان هو وعمار بن ياسر يصلي قيام الليل وكان يحرسان. المهم يعني فجاء أحد الكفار المشركين فضربه وهو في الصلاة فسقط الدم على لم يقطع الصلاة وسقط الدم على ابن عباس فاستيقظ ابن عباس والقصة معروفة. يعني لو كان ناقضا لا يعني أخبر بذلك رسول الله. وأيضا كانوا يعني يصلون بجراحات كما ذكر الحسن أو غيره. نعم. لكن الشافعي شدد في ذلك. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. ولا شك أن الأحوط أنه يعني يبتعد عن ذلك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وقال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية. بعضهم الدم عندما ينجرح يده بيتوضأ، لا خطأ. فقط إذا أنت أخذت في المذهب على قدر الدرهم فقط تغسل موضع الدم، على قول من قال بأنه يعني نجس. نعم، ولا إعادة في الوضوء، لا إعادة في الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال على ذلك جعفر بن أبو بدر عن علي عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سلمة عن موسى الأزدية عن موسى قال كانت النفوس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف، حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن موسى الأزدية عن أم سلمة. واسم أبي سلمة كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سلمة ثقة. ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سلمة. وقال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده وبعد على أن النفوس تدعو الصلاة 40 يوما إلا ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدعو الصلاة بعد 40، وقوله أكثر الفقهاء. وبيقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدعو الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما، فأربعين إلى 60 أكثره. نعم، بما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. حدثنا أبو الدار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ومن باب عن أبي رافع حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من العلم منهم الحسن البصري لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف عن هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة عن معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. وقد رواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطاب وصحيح عن أبي عروة عن أبي الخطاب. فهو جاء إذا أراد أن يعود فتتوضأ. حدثنا حفص بن غيات عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وباب عن ابن عمر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب. وقال بغير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وابو متوكل اسمه علي بن داود، وابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدهم الخلاء فليبدأ بالخلاء. حدثنا هذا قال حدثنا أبو مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن أرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وباب عن عائشة وابي هريرة وذوبان وابي أمامة حديث وعبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك عن ابن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم للصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقال إذا إن دخل بصلاة ووجد شيئا من ذلك فلا يصرف ما لم يشغل. وقال بعض العلماء لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغل ذلك عن الصلاة. هذا هو صحيح، إذا شغله حس أنه الدفع قوي فيترك. نعم، باب جاء بالوضوء من الموطئ. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت أمي ولد يعني هو أيام يعني وجمعها وجاءت في ورث فسميت أمي ولد. قتل أم سلمة هذه امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نطهرهما بعده. وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لأبود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة. وفي دلالة على أن نجاسة الطهارة في الجفاف. نعم، فالجفاف ينجس الطهارة بشرط أن يذهب ريحه، يعني لا يبقى ريح ولا يبقى طعم ولا لون إلا في الحيض، لأنه إذا غسلت الحيض وبقى شيء من اللون لا يؤثر. نعم، فبعضهم يقول بالجفاف، الجفاف هذا يطهر بشرط أن يذهب الرائحة، الذهب الرائحة. نعم. وأقول وإنما هو عن أم والدي إبراهيم عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن مسلم وهذا صحيح، وابن طابع عن عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتوضا عن الموطئ. وهو قول غير واحد من العلم، قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القدير، يعني جاء المكان قدر، أنه لا يجب عليه غسل قدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. هذا صحيح، يعني لأن الرطوبة تتقل، الرطوبة غير الجفاف. نعم. فرطب على جاف يتقل، رطب على رطب يتقل، جاف على جاف لا يتقل. باب ما جاء في التيمم. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي عن عمارة بن يسر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وباب عن عائشة وابن عباس وحديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، ووقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي، منهم الشعبي وعطاء وكحول، قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك بن مبارك والشافعي. وصحيح ما ذهب إليه أحمد ضربة واحدة للوجه واليد. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه، وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المناكب والآباط. فضاعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال آباط جمع باط يعني. نعم الأبط يعني. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار في تيمم الوجه والكفين حديث صحيح، وحديث عمار تيمم مع النبي صلى الله عليه وسلم والآباط ليس مخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمار مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، ودليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، في هذا دلالة على أنه دلالة دلالة كلاهما صحيح، أنه تائل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين الحمد لله عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر وضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فافسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم صحيح ضربة واحدة للوجه ثم للكفين. طبعا هذا عند الحنابلة والمالكية، طبعا أيضا عندهم، لكن عندهم سنة يعني يستحب الضربتين. الشافعية وحنفية قالوا إلى المرفقين. هذا حديث حسن صحيح، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لا هنا نقف إن شاء الله إلى حديث 43 بعد 100، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا.